الله الرحمن الرحيم. طيب، ما هي القاعدة التي أخذناها بالأمس؟ نصوص الصفات معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. ما هو الاعتبار المعلوم؟ بس باعتبار المعنى معلومة ومجهولة باعتبار الكيفية. طيب، الآن هذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة التي قبلها، وهو أن نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها، لكن إجراؤها على ظاهرها كما هو معلوم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى باعتبار المعنى، وأما باعتبار الكيف فالكيف مجهول بالنسبة لنا، على أن هذا هو يعني الجهل بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى وذاته، هذا أيضا تدل عليه ظواهر النصوص، تدل عليه ظواهر النصوص كما سيأتي في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. طيب، والدليل على أن نصوص الصفات معلومة المعنى، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ونظائر هذه الآية. والتدبر والتذكر لا يكون إلا لما فهم معناه. وأيضا من يذكر من الأدلة على هذا؟ عندك؟ ارفع صوتك. هذه كلها ذكرت، ذكرت كلها ذكرت عندك؟ ها؟ كون القرآن معجزا، فالقرآن معجزة، يعني ماذا؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى في محاججة المشركين. ما هو الدلالة من هذا؟ لخاصموا وقالوا كيف تتحدانا بما لا نعقل معناه.
طيب،
وأيضا مما يستدل به على هذا، مما يستدل به على هذا، من يفكر عندك؟ لا، انتهينا من أدلة السمع، بقي دليل العقل. ما هو؟
يعني محال أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبه ورسله ويخاطب الناس بهم ولا يفهمون مراده، ويكون من التكليف ما لا
يفهم. أن من المحال أن يكون القرآن، أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسوله بكلام جعله هداية للخلق، ويكون في أعظم الأمور، ويكون في أعظم الأمور مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية، لأن هذا يعني ماذا يا أخوان؟ تأباه الحكمة، وأيضا يفضي إلى التكليف بما لا يطيقه البشر، لأنه كيف يمتثلون ما لا يعلمون معناه. طيب، وهذه القاعدة المقصود منها الرد على من؟ هذه القاعدة المقصود منها الرد على طائفة، على المفوضة. ما هو مذهبهم؟ الذين يرون أن نصوص الصفات مجهولة المعنى، مجهولة المعنى، إما أنها لا معنى لها كما هو قول طائفة منهم، وهم يعني ماذا إخوان؟ غلاتهم. وإما أنها يعني أن وإما أنها مجهولة المعنى، وهذا قول طائفة منهم. طيب، كيف يكون هذا المذهب باطلا وأهله يرون أن هذا مذهب السلف؟ يقولون هذا هو مذهب السلف، ويحاججون ويستدلون بأننا لا نجد أحدا من السلف فسر هذه النصوص. كيف يجاب على هذا؟ كيف؟ يعني فعدم التفسير التصريح بالتفسير لماذا؟ يعني عدم ورود تفسير يعني نصوص خاصة بالتفسير لنصوص الصفات عن المتقدمين لأنها معلومة، يعني أجروها على ظاهرها وفهموا منها المقصود بما دلت عليه في الظاهر، بما دلت عليه في الظاهر، ولو كانت مشكلة أو لم يدروا معناها ولم يعلموا معناها لسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل يا أخواني لأن الحديث ضعيف، حديث يضحك الله إلى رجلين فقال رجل يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. طيب، فالسلف من الصحابة والتابعين لم يؤثر عنهم نصوص خاصة في كل صفة بالتفسير كما سبق، لأن ظواهر النصوص معلومة ومفهومة، لكن لما حدث في المتأخرين من أول هذه النصوص وحملها على غير ظاهرها دعا أهل السنة وأئمة الإسلام إلى ماذا يا أخوان؟ إلى تفسيرها، إلى تفسيرها كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وأن الإمام أحمد وأئمة السلف فسروا نصوص الصفات، فسروا نصوص الصفات. فالسلف إذن بريئون مما نسبه إليهم هؤلاء من أن مذهبهم مذهب التفويض، بل مذهب السلف إثبات معاني نصوص الصفات على ما دل عليه ظاهرها، على ما دل عليه ظاهرها، ولم ينشغلوا بتفسيرها على وجه الخصوص في كل صفة، لأنها ماذا يا أخوان؟ لأنها معلومة المعنى، ولهذا لا يقال هذه الصفة لا يعلم معناها، لأننا لا نجد نصا عن أحد من السلف أنه فسرها بما دل عليه ظاهرها. هذا كلام خاطئ، ولا يقال مثل هذا الكلام، لأن النصوص تفسيرها الذي هو إثبات معناها مأخوذ من ظواهرها التي دلت التي ما إخوان دل من ظواهرها التي دلت عليها بمقتضى اللسان العربي، بمقتضى اللسان العربي. فلا يقال لا بد من نص خاص في كل صفة عن أحد من السلف أو الأئمة أنه فسر هذا النص في هذا النص المتعلق بصفة كذا وكذا أن المقصود به إيش؟ المقصود بها ظاهرها، على أن السلف كما قال الشيخ الإسلام فسروا نصوص الصفات وبينوا معانيها وأثبتوا معانيها. والسلام علي محمد عليه رحمة الله إيش؟ كونه أول من فسرها هو اشتهر بتفسيرها في ردا على الجهمية، ردا على ماذا يا أخوان؟ على الجهمية. لكن قد وجد قبل الإمام أحمد من أنكر تأويلات الجهمية، وجد قبل أحمد من أنكر تأويلات الجهمية مما يدل على أنهم حملوه على ظواهرها، من هذا ما اشتهر عن خالد القسري في يعني عند أن ذبح الجعد بن درهم وقال فيما قاله إنه إيش زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيش خليلا، هذا مما يدل على أنه أثبت إيش الصفة كما دل عليها ظاهرها. كيف من الذين زادوا في ماذا؟ في التأويل. قال هكذا، ما أعرف هذا، جزاك الله. طيب هنا يقول هل سندرس إن شاء الله بعد هذا الدرس الواسطية بشرح الحراس؟ إن شاء الله هذا الذي في الحسبان، هذا الذي في الحسبان، المواصلة مع الإخوان إلى ما يسر الله، إلى يسر الله شرح الواسطية، وإذا بقي وقت إلى رمضان ممكن ندخل بالطحاوية في شرح الطحاوية لباب العز. فنستعين بالله سبحانه وتعالى، وفي الحسبان التدرج في هذه الكتب إلى ما يسر الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: والسلف بريئون من هذا المذهب. قال وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، يعني مثلا إثباتها إجمالا بأن الله أسماه حسنى وأن له صفات الكمال وأن له المثل الأعلى والصفات العلى، هذه كلها إثبات للمعاني لمعاني نصوص صفات على وجه الإجمال. وأما التفصيل فإثبات كل معنى بخصوص كل صفة، بخصوص ما يا إخوان كل صفة. قال وتفويضهم الكيفية إلى الله، إلى علم الله عز وجل، إلى علم الله عز وجل. ومن أشهر ما ثبت في هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل على الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فأشهر ما نقل من آثار السلف في هذا الباب قول الإمام مالك الذي سبق أنه صار معيارا عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة وقد أفرد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله، يعني على فهمه، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هذا رد على المفوضة، لأن مقتضى قول أهل التفويض الإعراض عن تدبر القرآن وعن فهمه وعقله فيما يتعلق بنصوص الصفات، هذا هو مقتضى التفويض، الإعراض عن الفهم والتدبر وعقل المعاني. إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. يعني إذا قلنا بأن نصوص الصفات لا يعرف معناها، لا يعلم معناها، ويفوض علم المعنى إلى الله عز وجل، يلزم من ذلك نسبة الأنبياء إلى ماذا يقال؟ إلى أنهم يبلغون ما لا يعلمون، وهذا تجهيل للأنبياء والرسل وللسلف الصالح عليهم رضوان الله، هذا تجهيل. ولهذا يعني شيخ الإسلام رحمه الله سمى مذهب أهل التفويض مذهب التجهيل، مذهب ماذا يقال؟ التجهيل، لأنه في الواقع مبني على ماذا يقال؟ على دعوى الجهل وعلى تجهيل السلف، لأنهم ينسبون هذا المذهب إلى السلف وإلى الأنبياء والرسل، ولهذا عده شيخ الإسلام من شر المذاهب كما سيأتي. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. أما قدحه في القرآن فإنه جعل القرآن بمنزلة الكلام العجمي، إذا كان فيه ما لا يفهم فقد جعله بمنزلة الكلام العجمي، والله عز وجل نص وذكر في آيات كثيرة أن القرآن عربي. قال والأنبياء، قدح في القرآن والأنبياء. إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم لهم كلام كثير في بيان مذهب مالك وأنا المفوضة في بيان مذهب أهل التفويض، أبطلوا فيه أدلتهم وبينوا فيه فساد مالك وأنا معتقدهم الذي هو كما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع. وكما رأيت فيما قاله شيخ الإسلام حاصل يرجع إلى أمرين. الأمر الأول يعني ما يا إخوان، القدح في القرآن وفي الأنبياء والرسل، حيث أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى وبيان، وبعث الرسل لهداية الناس وللبيان والتبليغ. فإذا كان في ذلك ما لا يعلم فمعنى ذلك أن القرآن ليس بهدى، وأن الأنبياء والرسل لم يبلغوا بلاغا مبينا ولم يبين للناس طريق الهدى بيانا ماذا يا أخوان كافيا. ومن وجه آخر دعوة الجهل بمعاني نصوص صفات فتح لباب الضلالة على مصراعي لأهل الإلحاد الذين هم المعطلة والمؤولة والمحرفة، وهذا الذي حصل. فإن يعني ماذا يا أخوان المؤولة والمعطلة والمحرفة لنصوص الصفات لما رأوا من يدعي الجهل ويفوض هذه المعاني إلى الله سبحانه وتعالى دفعه ذلك ودعاه إلى أن يؤول وإلى أن يخوض في التحريف، لأنه يرى أن تعيين المعاني أكمل وأهدى من دعوة مال يا أخوان الجهل بها، من دعوة الجهل مال يا أخوان بها. فكان مذهب التفويض فاتحا لباب الإلحاد والتحريف لأهل الإلحاد والتحريف على مصراعيه، وهذه مفاسد عظيمة جعلت مذهب المفوضة من شر المذاهب. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذه القاعدة يا أخوان أيضا مكملة لما قبلها من القاعدة، والقواعد لا شك أن بعضها يرتبط مالي أخوان ببعض. فالآن القاعدة الثانية فيها أن نصوص الصفات يجب إجراءها على ظاهرها، ثم الثانية التي بعدها ظواهر نصوص الصفات التي يجب حملها على ظاهرها معلومة لنا أي في الظاهر باعتبار المعنى دون الكيف، دون إيش؟ الكيف. والقاعدة التي بعدها بينت أن هذا وهو حمل ظواهر النصوص على معناها أو العلم بظواهر النصوص دون كيفياتها، هذا أيضا مدلول عليه بظواهر النصوص. الآن يا أخوان القاعدة الثالثة أن ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار إيش؟ الكيف. طيب هذا العلم بهذا الاعتبار والجهل بهذا الاعتبار هل دلت عليه ظواهر النصوص أم لا؟ واضح يا إخوان. الآن سبق معنا أن نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها. طيب في القاعدة الأخرى نحن نعلم من ظواهر النصوص المعنى دون إيش؟ دون الكيفية. طيب هذا الأمر يا إخوان وهو العلم بالمعنى والجهل بالكيفية هل دلت عليه ظواهر النصوص أم لا؟ الجواب في القاعدة الرابعة، وهو أن ظواهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ومقتضى هذه القاعدة أن نصوص الصفات ظاهرها يدل على المعنى، يدل على ماذا يا إخوان؟ على المعنى، ويدل على تفويض الكيفية. لماذا يا إخوان؟ لأنه قال وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ولا شك أن نصوص رب العالمين أن نصوص الصفات مضافة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الإضافة تقتضي في ظاهرها أن يكون المفهوم منها معناها دون ماذا يا إخوان؟ دون كيفيتها. ما الذي جعل أو ما الذي عين هذا الأمر في ظواهر نصوص الصفات؟ الإضافة، لأن نصوص الصفات أضيفت إلى من يا إخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وكما سبق يا إخوان في درس سابق أن الصفة لو أضيفت إلى المخلوق فهم منها المعنى وأيضا ماذا؟ الكيفية. ما الذي يعني جعلنا نفهم من ظاهر هذا النص الذي أضيف إلى المخلوق إثبات المعنى والكيف الإضافة، لأن المخلوق معلوم ما يا إخوان كيفيته وكنهه معلوم، فلهذا هذه الإضافة اقتضت أن يفهم من الإطلاق إثبات المعنى مع إثبات إيش الكيف. والذي عين يعني ماذا يا إخوان حمل ظاهر النص على المعنى والكيف هي ماذا يا إخوان الإضافة والسياق، إضافة الصفة إلى من يا إخوان إلى المخلوق. فإذا أضيفت إلى الخالق فهذه الإضافة تقتضي يعني ماذا يا إخوان إثبات المعنى دون إيش الكيفية، وهذا يعتبر دلالة إيش ظاهرة، وهذا يعتبر ماذا يا إخوان دلالة ظاهرة. ومن ظاهر هذه النصوص نثبت المعاني وماذا يا إخوان ونفوض الكيفية. هذا الظاهر من أين استفيد؟ من أين استفيد يا إخوان هذا الظاهر؟ من إضافة الصفة إلى من يا إخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا أمر يعني ماذا يا إخوان قطعي ضروري. والله عز وجل لا تعلم كيفيات ذاته كيفية ذاته ولا كيفيات صفاته، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط أحد من خلقه بذاته ولا بصفاته. إذن فإضافة الصفات إليه تقتضي بظاهرها بمقتضى الإضافة إثبات المعنى وتفويض ما يا إخوان الكيفية. هذا معنى هذه القاعدة. فقوله ظاهر نصوص النصوص أي الصفات بالأخص ما يتبادر منها إلى الذهن يعني عند الإطلاق من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ففي المخلوق عند أن نضيف الصفة للمخلوق الذي يقتضيه سياق الإضافة إثبات ماذا يا إخوان المعنى والكيف، نقول يد زيد، يد ماذا يا إخوان زيد. الآن سياق الإضافة سياق إضافة هذا السياق الذي فيه إضافة الصفة إلى المخلوق الذي هو زيد يجعل ظاهر النص يفيد للسامع إثبات المعنى هو الصفة وإثبات ماذا يا إخوان الكيفية، لأن كيفية يد زيد معلومة. إذن فالإضافة ماذا يا إخوان اقتضت هذا الفهم. فإذا قلنا يد الله، فإذا قلنا ماذا يا إخوان يد الله هذا السياق، هذا السياق الذي فيه إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى يدل دلالة ظاهرة على إثبات المعنى وتفويض الكيفية ونفي المثل عن الله عز وجل. ما الذي اقتضى هذه الدلالة الظاهرة؟ الإضافة، إضافة الصفة إلى من يا إخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة في الأصل مبنية على أن سياق الكلام وتركيبه يدل يعني ماذا يا إخوان يقتضي اختلاف المعنى باختلاف ماذا يا إخوان السياق والإضافة. تركيب المعنى يعني ماذا يا إخوان اختلاف السياق وتركيب الكلام يقتضي اختلاف المعنى بحسب ماذا يا إخوان اختلاف السياق واختلاف إيش الإضافة. وربطا بما سبق يا إخوان سبق معنا أن أسماء الله عز وجل كل اسم منها يدل على ماذا؟ على صفة، وبجمع الاسم إلى غيره يحصل من وراء ذلك ماذا يا إخوان كمال آخر غير ما دل عليه كل اسم بمفرده من ماذا يا إخوان من الصفة. هذا كله كما سبق مأخوذ من ماذا؟ من اختلاف التركيب. فالإفراد يدل على معنى والتركيب يدل على معنى زائد غير ما دل عليه ماذا؟ الإفراد. فهذه القاعدة مبنية على هذا الأصل الذي هو من لسان العرب، وهو أن السياق وتركيب الكلام يدل على معاني مختلفة بحسب اختلاف السياق واختلاف ماذا يا إخوان تراكيب الكلام. وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن يا إخوان عندنا أمران في هذه القاعدة. الأمر الأول بيان ما بنيت عليه هذه القاعدة، وهو اختلاف المعاني باختلاف السياق وتركيب الكلام، وأن المقصود من ذلك أن ظواهر نصوص صفات الله عز وجل لخصوص سياقها وإضافتها تدل بظاهرها على إثبات المعنى ونفي الكيف ونفي ماذا يا إخوان المثيل عن الله عز وجل. فإذا حصلت هذه الإضافة إلى غير الخالق كان هذا السياق وهذه الإضافة دلالة ظاهرة تقتضي إثبات المعنى مع إثبات إيش الكيف وربما المثيل ولا شك. كيف؟ يدخل فيها ايش؟ ماذا؟ كيفية يعني صفات الملائكة. هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، فلهذا لا نخيف، لا باعتبار يعني ماذا عدم الوقوف على كيفيات الملائكة. فقد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على كيفيات صفات الملائكة، كما أطلع نبينا قال رأيت جبريل على إيش؟ على هيئات التي خلقه الله له إيش؟ 600 جناح، كل جناح منها سد إيش؟ ما بين الأفق. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كيفية صفات الله؟ ففرق. لا شك أن الملائكة صفاتها كيفياتها بالنسبة لنا ماذا يا أخوان؟ مجهولة، باعتبار إيش؟ أن عالم الملائكة من عالم إيش؟ الغيب. فلهذا الإنسان لا يستطيع أن يكيف ولا أن يحدد كنه هذه الصفات، بل هذا فيما يتعلق ببعض يعني فيما يتعلق بنعيم الآخرة وعذاب الآخرة، يعني معلوم المعنى بالنسبة لنا ماذا يا أخوان؟ معناه معلوم، فيها جنات يعني ماذا يا أخوان من أنهار ومن عسل ومن خمر ومن ماذا يا أخوان يعني ماء غير آس، فيها النساء، فيها القصور إلى غير ذلك. لكن هل كيفيات هذه الأمور معلومة لنا؟ لأنها أمر إيش؟ غيبي، إلا من أطلعه الله عز وجل كما أطلع نبينا على كيفية خلق جبريل وعلى شيء من عذاب الآخرة ونعيمها. لا، هذا 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 يفهم منه المعنى، يفهم منه ماذا؟ المعنى، إثبات هذه المعاني. لكن الوقوف على الكون والكيف هذا أمر غيبي بالنسبة لنا لا نعلمه، إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه، يعني كما أطلعنا على خلق جبريل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبرنا أن له إيش؟ 600 جناح، كل جناح ساد إيش؟ ما بين الأفق، إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، يعني إذن فالمعنى يختلف والدلالة تختلف باختلاف سياق الكلام وتركيبه. قال وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، مع أنهم هذا يقول لفظ واحد. وهذا التفاوت يا أخوان في معاني الألفاظ فيما يتعلق بالمخلوقات، فمن باب أولى فيما يتعلق ماذا يا أخوان؟ بالخالق. يعني لفظ واحد يطلق ويراد به حينا معنى وحينا معنى إيش؟ آخر. والمقصود متعلقه ماذا يا أخوان؟ المخلوق. فكيف إذا كان اللفظ ماذا يا أخوان يتعلق بالخالق تارة وبالمخلوق إيش؟ تارة أخرى. فهذا أوجب وألزم أن يقتضي ذلك اختلاف، يعني ماذا يا أخوان؟ الاختلاف بحسب ماذا يقال الإضافة والتركيب. قال فمن الأول قوله تعالى، يعني لفظ القرية الذي أطلق والمقصود به القوم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. والقرينة هنا القرينة التي اقتضت حمل لفظ القرية على القوم قوله مهلكوها وماذا يا أخوان؟ ومعذبوها. والقرية يا إخوان لا يتعلق بها ماذا؟ العذاب والهلاك، لأن ماذا يا إخوان؟ غير مكلفة. وإنما المقصود هنا بيان ماذا يا إخوان؟ إهلاك وعذاب من خالف أمر الله وخرج عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعني ماذا المقصود منه؟ المكلفون. قالوا من الثاني وهو المساكن قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية. إذن فلفظ القرية هنا المقصود به إيش؟ المساكن. طيب، لأنه قال هنا أهل هذه القرية، فغاير بين الأهل وبين إيش؟ القرية، غاير بين الأهل وبين القرية كما دلت عليه ماذا يا إخوان؟ الإضافة. طيب، والمقصود هنا من هذا المثال أن اللفظ واحد والسياق والتركيب اقتضى من اختلاف معنى هذا اللفظ بحسب اختلاف السياق والتركيب، فحينا دلت القرية على القوم وحينا دلت على المساكن. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليدي في قوله تعالى لما خلقت بيدي، تقول صنعت هذا بيدي أو بيدي، فلا تكون اليد كاليدي في قوله تعالى لما خلقت بيدي، يعني ما أضفته إلى نفسك ليس هو عين ما أضيف إلى الخالق. لماذا يا أخوان؟ لأن اليدان هناك أضيفت إلى مخلوق، واليدان هنا أضيفت إلى خالق، وهذا يقتضي، وهذا يقتضي ماذا يا أخوان؟ عدم التماثل والاتفاق في الكيفية، عدم التماثل والاتفاق في الكيفية. لماذا؟ جريا على القاعدة أن السياق والإضافة تقتضي ماذا يا أخوان؟ من الاختلاف بحسب اختلاف السياق وماذا يا أخوان؟ والإضافة. كما أن القرية هنا حملت على معنى وهنا على معنى آخر بحسب باختلاف السياق، فكذلك هنا من باب أولى أن تحمل اليد في كيفيتها إذا أضيفت إلى الله، إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق على ما يليق إيش به. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليدي في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وهذا الحكم يا إخوان مأخوذ مما سبق في القواعد، لكن في هذا الموطن، في هذا الموطن يعني ماذا يا إخوان؟ لا بد من فهم المقصود بمقتضى القاعدة. ما هو الذي يستدعي أن تكون يد الله لائقة به ويد المخلوق يوجب ويلزم أن تكون يد الله لائقة به ويد المخلوق لائقة به؟ القاعدة هنا ماذا يا إخوان؟ الإضافة والسياق. زيد معلوم لدينا مخلوق، ويده كيفيتها معلومة إيش لدينا، وصفتها معلومة لدينا، فعند أن أضيفت إليه حمل اللفظ على المعنى وعلى إدراك وفهم الكيفية والمماثلة، لأن ماذا يا إخوان؟ الصفة أضيفت إلى من كيفية صفته معلومة، وإلى من صفته لها مثل ونظير، واضح؟ فلهذا هذا سياق يقتضي بظاهره حمل اللفظ على هذه إيش المعاني. وعند إضافتها إلى الله الخالق سبحانه وتعالى معلوم أنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما. فهذه كلها تقتضي نفي المماثلة والكيفية، نفي المماثلة وعدم الوقوف على كيفية الله، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا أضيفت الصفة إليه فهذه الإضافة تقتضي أن يحمل النص على ظاهره في إثبات المعنى هو أصل الصفة، والجهل بماذا يا أخوان؟ بالكيفية، ونفي ماذا يا أخوان؟ المثيل. إذن فهذه القاعدة المقصود منها هذا المعنى، هذا المعنى وهو حمل النص على ظاهره بحسب ما يقتضيه السياق وتقتضيه ماذا يا أخوان؟ الإضافة. هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، هذا واضح. قال وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنا غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. فقولك ما عندك إلا زيد هذا حصر للمكان، للمحل، حصر في المحل، وما زيد إلا عندك حصر للحال في المحل، حصر لماذا يا أخوان؟ للحال في المحل. والمقصود هنا يا أخوان أن المعنى اختلف، أن المعنى ماذا يا أخوان؟ اختلف باختلاف التركيب، مع أن الكلمات كلها ماذا يا أخوان؟ واحدة. كيف؟ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، الأولى فيه حصر، حصر المحل، ما عندك إلا زيد حصر للحال هكذا. أنا قلت عكس، ما عندك إلا زيد حصر للحال، وما زيد إلا عندك حصر للمحل. قال إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. طيب، وبما أن الصفات هذه أضيفت الخالق، فما هو الذي يكون معلوما لنا ومجهولا لنا ومنفيا لاقتضاء الإضافة، لاقتضاء إضافة الصفة إلى الخالق؟ يكون المعلوم لنا ما هو يا إخوان؟ المعنى، المعنى وهو أصل الصفة، والمجهول لنا الكيف، والذي يجب نفيه بمقتضى هذه الإضافة المثل، المثل إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلها أحكام تقتضيها إضافة الصفة إلى من يا إخوان؟ إلى الخالق. ولهذا إذا أضيفت إلى المخلوق، إذا أضيفت المخلوق ثبت المعنى وثبت إيش؟ الكيف وثبت المثيل. لماذا؟ لأن المخلوق كيفية صفاته معلومة وصفاته لها إيش؟ مثل. فلهذا عند إضافة الصفة إليه تثبت هذه المعاني ماذا يا إخوان؟ جميعها. وهذا الاختلاف يا إخوان باختلاف الإضافة والسياق، هذا الحكم يعني معلوم في الإضافة بين المخلوقين كما سبق. فإذا قيل مثلا يد زيد أو يد الفيل، الآن يا إخوان هنا المعنى واحد من حيث أصل الصفة، هذه يد وهذه يد، ومن حيث الكيفية الإضافة تقتضي اختلاف الكيفية في يد زيد على اختلاف كيفية يد إيش؟ الفيل أو الجمل. فإذا قلت يد زيد فهمت منها ماذا يا إخوان؟ كيفية معلومة. وإذا قلت يد الجمل فهمت منها ماذا يا إخوان؟ كيفية معلومة. هذا الاختلاف في تنزيل يعني ماذا يا إخوان المقصود من أين أخذ؟ من اختلاف السياق والإضافة. فلما كان سياق الكلام وإضافته إلى زيد حمل على ما يليق به، ولما كان إلى الفيل أو إلى الجمل حمل على ما يليق به. وهذا كله ماذا يا إخوان؟ دلالة على 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 ماذا يا إخوان؟ صحة هذه القاعدة، هو أن السياق والتركيب يفيد من اختلاف المعنى بحسب اختلاف السياق واختلاف ماذا يا إخوان؟ الإضافة. هذا واضح يا إخوان، هذا واضح. قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. يعني ما هو الذي اختلف الناس فيه؟ نصوص الصفات، نصوص الصفات وحملها على معانيها بحسب ما يقتضيه الظاهر. قال القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هو إثبات المعنى، إثبات المعنى الذي يدل على إثبات إيش؟ الصفات. قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لأنهم أهل السنة، لأنهم لزموا سنة رسول الله في الأقوال والأفعال والاعتقاد، والجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على هذا المعتقد وعلى هذا النهج. ولهذا من خرج عن ذلك لا يصح إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة عليهم. قال وقد أجمعوا على ذلك كما نقل ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. عندكم لا يكيفون؟ ها من عنده لا يكيفون؟ طيب. قال والإيمان بها وحملها على الحقيقة، من يقول من يوضح لنا يا إخوان المقصود من قوله وحملها على الحقيقة؟ هذا سبق يا إخوان، هذا سبق. نريد أخ ما أجاب من إخوان آخرين، عندك أبن صالح؟ يعني قوله هنا وحملها على الحقيقة، ما المقصود من هذا؟ ها ظاهرها المتبادل، زد الجواب ناقص. ها عندك يا عندك أبي بعدك في إخوان يا إخوان ما يجيبوا المعنى. ها ما في حد منهم؟ ها عندك عيال كيف؟ أحسن. قوله حملها على الحقيقة أي ما دلت عليه من الصفة، ما دل عليه من الصفة، لا حملها على معنى آخر لا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى، مثل بل يداه مبسوطتان، حملها على الحقيقة أي حملها على أن المقصود صفة يد، صفة إيش؟ يد. وإذا لم تحمل على الحقيقة فمعنى ذلك أننا نحملها على معنى آخر لا يثبت صفة، فنقول يداه أي المقصود باليد هنا إيش؟ النعمة. فإذا حملنا لفظ اليد على النعمة أخرجناها عن الحقيقة، هذا باعتبار يا إخوان أن صرف اللفظ عن ظاهره حمله على معنى إيش؟ مجازي. طيب هذا باعتبار ما, 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 ما يثبته هؤلاء المعطلة من أن خلاف الظاهر معنى إيش؟ مجازي. قال وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون، أي أهل السنة مع إثباتهم لما دل عليه ما دلت عليه ظواهر النصوص من الصفات حقيقة، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقوله هنا لا يحدون أي لا يكيفون، لأن إثبات حد الصفة تحديد الصفة أو عفوا تحديد الصفة معناه ماذا يا أخوان؟ تكييفها. معناه ماذا يا أخوان؟ تكييفها. قال ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، والقاضي أبو يعلى يا أخوان ممن وقع في التفويض كما نص على هذا شيخ الإسلام، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. وقوله هنا ولا التشاغل بتأويلها، هذا مقصود أبي يعلى منها، مقصود أبي يعلى من هذا يعني ماذا يا أخوان؟ ما هو جار على مذهب أهل التفويض، يعني عدم إثبات المعاني، لأنه يرى هو ومن ذهب مذهبك ابن قدامة أن التأويل يشمل صرف اللفظ عن ظاهره وتفسير اللفظ بمقتضاه إيش ظاهره، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام يعني فيما معناه أن بعض المتأخرين من الحنابلة حملوا رفض التأويل على معنيه الاصطلاحي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، واللغوي وهو تفسيره، تفسير اللفظ إثبات ظاهر معناه، ووقعوا في ماذا يقال في التفويض. فلهذا قول القاضي أبي يعلى ولا التشاغل بتأويلها مقصود هنا تقرير التفويض، لأنه يريد بالتأويل هنا ما يشمل صرف اللفظ عن ظاهره وما يشمل ماذا إخوان؟ إثبات ما دل عليه ظاهر اللفظ من معنى. قال والواجب حملها على ظاهرها. قد يقول قائل كيف يقال أنه أراد التفويض وقد قال حملها على ظاهرها؟ الجواب بيّن هذا شيخ الإسلام وذكر أن هذا الصنف ممن ذهب إلى التفويض أن هذا الصنف تناقضوا، فقالوا لها تأويل لا يعلم إلا الله، ومع هذا يجب حملها على ظاهرها. شيخ الإسلام القيم ذكر أن ممن يذهب إلى التفويض وقع في التناقض، حيث أنه يرى لزوم تفويض تأويلها إلى الله بما يشمل معني التأويل الصرف عن الظاهر والحمل على ماذا يا إخوان؟ على الظاهر. قال ومع هذا يقولون يجب حملها على ظاهرها، فوقعوا في التناقض. إذن فإذا رأيت في عبارات مثل ابن قدامة ومثل القاضي أبي يعلى يجب حملها على ظاهرها، فلا يكون هذا يعني ماذا يا إخوان دالا على عدم الوقوع في التفويض، بل هذه العبارة كما نبه شيخ الإسلام القيم أوقعتهم في التناقض، وإلا في الأصل فهم يرون أن نصوص الصفات لا بد من تفويض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل منفرد بعلم معناها. قالوا أنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين باعتبار ماذا يا إخوان؟ المماثلة، وباعتبار إيش؟ الكيفية، ليست صفات الله مثل صفات المخلوق ولا كيفياتها ككيفيات صفات المخلوقين. وأما التشابه من حيث الاشتراك في أصل الصفة فقد سبق معنا ماذا يا إخوان؟ أن هذا إيش؟ لا ينفى، بل الخالق والمخلوق يعني بينهما اتفاق من حيث ماذا يا إخوان؟ أصل الصفة. فقوله لا تشبه صفات سائر المخلوقين هذا لا يكون نفي على الإطلاق كما سبق التنبيه على ذلك، وإنما يكون باعتبار المثل وباعتبار ماذا يا إخوان؟ الكيف. فصفات الله ليست مثلا ليست كمثل صفات المخلوقين ولا كيفياتها ككيفيات صفات المخلوقين. أما التشابه باعتبار الاتفاق بأصل الصفة فهذا ماذا يا إخوان؟ حاصل. قال لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة إثبات المعاني وتفويض الكيف ونفي المثل انتهى. قال انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين، وهذا مذهب السلف. ماذا؟ من اللي يقرر مذهب أحمد؟ قال شيخ الإسلام في هذا الصنف الذين ذهبوا إلى تفويض الصفات، قال: وظنوا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، واعتمدوا على ما روي عنه في بعض النصوص أنه قال لا كيف ولا معنى. هذه الرواية التي نقلها ابن قدامة اعتمدوا عليها ابن قدامة، وأيضا نقلها القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات. قال شيخ الإسلام في هؤلاء الذين ذهبوا إلى التفويض، قال: وظنوا أن هذا مذهب الإمام أحمد، ولهذا استدلوا بما روي عنه في ذلك وهذا اللفظ، ثم رد على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا من طريق حنبل، وحنبل له غرائب يتفرد فيها على الإمام أحمد في هذه الصفات، فإنه روى عن الإمام أحمد بعض النصوص على طريقتها للتأويل، على طريقة ما يكون التأويل، وبين هذا ابن القيم. ومن وجه آخر قال: نصوص الإمام أحمد واضحة في تفسير نصوص الصفات، إذن فقوله معنى من باب حسن الظن بالإمام أحمد، يقال مقصوده ماذا يا إخوان؟ مقصوده نفي إيش؟ المعاني الباطلة التي أثبتها المعطلة، وهو يعني التي صاروا إليها بالتأويل، لا كيف ولا معنى، أي ولا معنى باطل لا تدل عليه ظواهر النصوص، كتفسيرهم اليد بماذا يا إخوان؟ بالنعمة، وتفسيرهم النزول بنزول الملك أو بنزول ماذا يا إخوان؟ أمره. فكون هؤلاء يقولون وهذا على ما روي عن الإمام أحمد، لأنهم ظنوا أن مذهب الإمام أحمد ماذا يا إخوان؟ التفويض، واستدلوا ببعض النصوص التي إما شاذة لأن من رواية حنبل، وإما المقصود منها ماذا يا إخوان؟ نفي المعنى الفاسد. هم يقولون هذا ابن القيم ابن قدامة والقاضي أبي علي، يقولون صفات الله يثبتونها، يقولون صفات الله، ويقول لا تشبه صفات المخلوقين، ويقولون تجرى على ظاهرها. لكن هذا كله منهم نوع من إيش؟ من التناقض، وإلا في الأصل لهم نصوص صريحة تدل على ماذا يا إخوان؟ على التفويض. القاضي أبو علي يقول لما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم استوى، قال: لا نقول استوى على، ولا نقول إيش؟ ولا نقول ماذا يا إخوان؟ استولى. القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات لما جاء إلى صفة الاستواء نفى جميع معانيها الدالة على العلو وعلى ماذا يا إخوان؟ وعلى غيره مما أولها إليه المؤولة والمعطلة. ولهذا يا إخوان ممن يذهب إلى التفويض يرون أن نصوص الصفات محتملة، يعني تحتمل معاني كثيرة، تحتمل معاني كثيرة. قالوا: ولهذا الاحتمال لو عينا معنى، ربما عينا معنى ليس هو مراد الله، فلجوا إلى التفويض. وهذا هو يعني ما قام عليه مذهب القاضي أبي يعلى وابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. وهذا الوجهان وما بعدنا نترككم إلى يوم غد إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. الأصل أننا نفي التأويل التحريف، لأن هذا اللفظ غلب استعماله بما هو بمعنى التحريف، غلب استعماله فيكون ظاهره نفي التحريف. لا هذا ظاهر.